الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من تفسير سورة الأحزاب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه الشرعي، وسراجا منيرا. سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة. وفي قول الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه دليل على وجوب الإخلاص والمتابعة، فقوله إلى الله إخلاص، وقوله بإذنه متابعة، فمن دعا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك، ومن دعا إلى الله عز وجل بغير إذنه فقد ابتدع. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وهو الجنة والدرجات العلى والنعيم المقيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يأمرون به ويحضضون عليه، ودع أذاهم أي اصبر على أذاهم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حافظا ونصيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم تزوجتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن بالجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا إذا لم يختلي بها، أما إذا اختلى بها فقد مسها ويلزمها العدة ويلزمه المهر إن فارقها في هذا الحال، على قول جماهير العلماء. فمتعوهن وسرحوهن، متعوهن أي اعطوهن شيئا مقابل الطلاق، خلاف المهر. وسرحوهن سراحا جميلا أي خلوا سبيلهن بالمعروف بغير ضرر أو مضارة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من سبي الكفار كصفية وجويرية وماريا، وقد أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهن، وأما ماريا فصارت أم ولد. وبنات عمك وبنات عماتك أي ما كان من نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد، وزواج المرأة بنفسها يعتبر سفاح لا نكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. وقد جاء من حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها فصوب فيها النظر ثم طأطأ رأسه، فلما رأى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل معك من شيء؟ قال ما معي، التمس ولو خاتما من حديد. ثم ذكر الحديث. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أي في شأن النكاح والعدد، وما ملكت أيمانهم كذلك من حيث الاستبراء وجواز التمتع بها، لكي لا يكون عليك حرج يا محمد. وكان الله غفورا رحيما متجاوزا، وذلك حتى لا يقول كيف تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بأرملة ابنه ومن كان يدعى إليه. ثم قال: ترجي من تشاء منهن، تؤخر وتؤوي، تضم إليك من تشاء. وهذا حين نزلت آية التخيير، وقد ضمهن صلى الله عليه وسلم جميعا. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لو عزل إحداهن ثم طلبها لا حرج عليه ولا إثم في ذلك. ذلك أدنى أن تقر عيونهن يرضين، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لأن المرأة تحتاج إلى صبر ورفق، لا سيما المعدد لما يقع في نفسها من شدة الغيرة والوجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر نبيه فإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه بالإحسان إلى هذه النساء من باب أن تقر عيونهن ولا يلحقهن الحزن والضيم، وهكذا يراعي قلوبهن، فلا بد من المداراة. ومن دار سلمت له دنياه وأخراه، ومن لم يدار سيعلم أنه كان مخالفا لأسباب السعادة. والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، يعني يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن. ومع ذلك، مع علمه، يحلم على عباده ويتجاوز عنهم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فتجاوز عني فيما لا أملك. لا يحل لك النساء من بعد، حرم عليه سبحانه وتعالى الزواج بعد هذه التسع النسوة، إكراما لهن حين اخطأ خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انظر: هاجرهن شهرا لما كن يطلبنه من زيادة النفقة، ولما وقع منهن من شدة الغيرة، فأنزل الله آية التخيير: فلما خيرهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاجلهن الله عز وجل بالإثابة في الدنيا قبل الآخرة، حرم عليه أن يتزوج عليهن ويكتفي بهن، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن، حتى ولو أعجبتك، إلا ما ملكت يمينك من السبايا. وكان الله على كل شيء رقيبا مطلعا، لا تخفى عليه خافية، وحافظا لأعمال العباد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، وهذا أمر بالحجاب وعدم الدخول إلا بعد الاستئذان، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير منتظرين لنضوجه، ولكن إذا دعيتم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فادخلوا، فإذا طعمتم من طعامهم وشربتم من شرابهم فانتشروا. لا يبقى الإنسان إلا إذا آنس الإذن بالبقاء، ولا مستأنسين لحديث، يعني يجلسون لسماع الأحاديث التي تقضى، وهذا قبل الحجاب وإلا ما كان لهم أن يخالفوا شرع الله. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، أي من أخباركم بذلك، والله لا يستحي من الحق. إثبات صفة الحياة لله على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من خلف حجاب، لا تنظروا إليهن ولا ينظرن إليكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا في شأن الصحابة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال الناس في هذا الزمن المتأخر؟ فبعدهم عن النساء وفتنتهن أولى وأولى وأولى. وفي هذا رد على دعاة ما يسمون بالتحرر ورزع الحجاب، فإن طهارة القلوب وسلامة القلوب مع العفة والبعد عن الخلطة بالنساء الأجنبيات. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وذلك في شأن بعضهم قال لئن مات محمد صلى الله عليه وسلم لا تزوجن فلانة، فنهى الله عز وجل عن ذلك. فهن محرمات من حيث الزواج، ولا يجوز أن يختلى بهن أو يدخل عليهن. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي الزواج بهن. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولب على زينب باللحم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطعمهم خرج ودخل وما زالوا في مجلسهم، فأنزل الله عز وجل الآية: وهذه أيضا من موافقات عمر للقرآن، فإن الله عز وجل أنزل في شأنه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، حين تأخروا عن الخروج. إن تبدوا شيئا تظهروه أو تخفوه في نفوسكم تسرونه، فإن الله كان بكل شيء عليما، لا تخفى عليه خافية. لا جناح عليهن، أي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في الدخول عليهن بعد ضرب الحجاب، في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فهؤلاء محرمون على التأبيد، فلا بأس أن يدخلوا بعد الاستئذان كما تقدم في سورة النور. واتقين الله بفعل المأمور وترك المحظور، إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء له: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكمل ما يصلى عليه بما جاء عن أبي مسعود وكعب بن عجرة: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث في الصحيحين: وجاءت: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. الحديث: إن الذين يؤذون الله بعبادة غيره أو بسبه أو بغير ذلك من أنواع الأذى، ورسوله، يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم بسبه أو بغير ذلك من أنواع الأذى، لعنهم الله، طردهم من رحمته، في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. موجع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي حديث أبي موسى يؤذيني ابن حديث أبي هريرة أقصد يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وهكذا حديث أبي موسى: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يرزقهم ويعافيهم ثم يجعلون له الصاحب والولد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد بغير إثم ركبوه أو فعل اقترفوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عظيما. وفي حديث أبي برزة وابن عمر: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ومن أشد من يؤذي المؤمنين في هذا الزمن المبتدعة والجواسيس ومن إليهم، فهم معرضون لهذا الوعيد العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وفيه أمر بالحجاب، وهذا من موافقات عمر. ففي الصحيح أن عمر كان يقول: يا رسول الله حجب نساءك، فخرجت سودة ليلة لقضاء حاجتها وهي مختمرة فقال: ألا قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في بيت عائشة يأكل، فقالت: يا رسول الله ألم ترى ما قال عمر؟ خرجت لحاجتي فقال: ألا قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. ثم نزلت آية الحجاب: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، رد على من زعم أن تغطية الوجه ليس بواجب، فإنها إذا كشفت الوجه عرفت، والجمال المرأة في وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر النظرة للخاطب قال: انظر إليها، أو هل نظرت إليها؟ فالقول بأن تغطية الوجه في حق المرأة إنما هو مستحب وليس بواجب يعتبر قول مخالف لأدلة الوحيين، وهو زلة ممن قال به من العلماء تمسكوا بمثل حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفضل بن عباس ينظر إليها. ما هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ولا هناك دليل أنها كانت كاشفة لوجهها، فقد يظهر أحيانا الجمال بغير ذلك، أو أنها فعلت ذلك بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تترك الأدلة الظاهرة البينة الواضحة في وجوب ضرب الحجاب على المرأة بمثل هذا الدليل المتشابه فيرد إلى المحكم البين الواضح. فلو كشفت وجهها لعرفت، ولو عرفت لربما لحقها الأذى، وكان الله غفورا رحيما. إذا ضرب الحجاب من باب الرحمة بالنساء والشفقة عليهن وعدم تعرضهن للفتنة. وكثير من الناس يخالفون هذه الآية شهوة أو شبهة، فلا يستقيم لهم حال. فاختلاط المرأة بالرجل والرجل بالمرأة من أسباب الفساد. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، تهديد من الله عز وجل للمنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض فجور والمرجفون في المدينة بالكذب لنغرينك بهم، لكن لم يقع هذا الإغراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين، إنما كان هذا على التهديد. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وكان جهاده للمنافقين باللسان لا بالسنان، ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل. أينما ثقفوا وجدوا وإدركوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني لو أن الله سلطه عليهم سيكون هذا حالهم، أينما وجدوا قتلوا. سنة الله، طريقة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، تحويلا وتغييرا. السنن الكونية تجري في إهلاك الظالمين وفي إعزاز المؤمنين الموحدين. يسألك الناس عن الساعة، كقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والساعة القيامة، قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فعليهم أن يستعدوا بالعمل. إن الله لعن الكافرين طردهم من رحمته وأعد لهم سعيرا، جهنم يصلونها وبئس المصير، خالدين فيها أبدا لا يتحولون عنها إلى غيرها. وهذا دليل على أبدية النار، لا يجدون وليا يعينهم ولا نصيرا ينصرهم ويدافع عنهم. وذلك يوم تقلب وجوههم في النار يمشون عليها وتحيط بهم، يقولون يا ليتنا، يدعون على أنفسهم بالويل ويتمنون أطعنا الله بتوحيده وبما أمر، وأطعنا الرسول باتباعه في دعوته إلى التوحيد، وما كان من سوى ذلك. وقالوا مبينين سبب ضلالهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا رؤساءنا وكبراءنا عظماءنا فأضلونا السبيل، حرفونا عن الطريق القويم والصراط المستقيم. ربنا آتهم ضعفين، أي ضعفي عذاب ما نحن فيه. هم يعلمون أنهم ما سيخرجون من النار، ما قالوا أخرجنا وأبقهم، لكن قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أدنى الدون أن يكون عذابهم أشد من عذابنا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقد قال الله عز وجل: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يا أيها الذين، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى بن عمران، حيث قالوا بأنه آدر كبير الخصيتين، فبرأه الله مما قالوا، برأه الله وأظهر أنه لا عيب فيه، وكان عند الله وجيها مقربا مكرما. وبيانهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدار وإما آفة. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرعوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون. فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا موافق للحق، فإن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم يتجاوز عنكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي بهذا في خطبة الحاجة في كل جمعة وفي كل كلمة وموعظة، وذلك لما فيها من العظة والعبرة. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. والقول السديد يطلق على الفعل أيضا، يطلق على الفعل من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والسداد في طاعة الله وطاعة رسوله قولا وفعلا، وعدم السداد في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وفيه أن صلاح الأعمال والأقوال والمعتقدات والأحوال عائد إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنعم بهذا الأمر من أهل السنة والجماعة. ثم قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة الدين على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين حمل هذه الأمانة، وأشفقن منها خوفا ووجلا من عدم المجيء بها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الأصل فيه، ظلوما لنفسه جهولا بأمر الله، إلا من هداه الله واجتباه. ومع ذلك أكرم الله من حمل الأمانة وأداها كما أمر بالنعيم المقيم والرفعة في الدارين، وأهان من تمرد ولم يقم بها. وقد تطلق الأمانة على غير الدين أيضا، وهي مجموع الأمانات. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يأمر يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وأداء الأمانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وآية المنافق: إذا ائتمن خان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدنيا والآخرة بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بقبول توبتهم ورفع درجاتهم. وكان الله غفورا لمن دعاه ورجاه، رحيما بهم، يهديهم إلى أقوم الطرق وأحسن السبل. قال ابن قتيبة: عرضنا الأمان ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهم الله، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه، أن يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات. بهذا نكون في يوم 6 من شهر صفر قد انتهينا من تفسير سورة الأحزاب، والحمد لله رب العالمين.